العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية، وبري يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. وجدد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا إنغريد بريتكوفا التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مشيرا إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة، واستطرد قائلا: للأسف نحن اليوم نشاهد أحداثا مؤلمة من الاعتداء على المدنيين والنساء والأطفال في أفغانستان وفلسطين واليمن، وبما يلزم على المؤسسات والمنظمات الدولية والأوروبية أن تتخذ مواقف مناسبة وبمزيد من التركيز في هذا الخصوص. حقق ثنائي حزب الله وأمل فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية، ورغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني. وأعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 19 مقعدا. من جهته قال رئيس البرلمان النبيه بري إن على اللبنانيين أن يلتقوا لنبذ الكراهية وخطابها، مؤكدا أن حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا نقبل التفريط والمساومة به. آخر مستجدات لانتهاء نتائج الانتخابات النيابية في لبنان نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
مبروك للبنانيين ومبروك للبنان.
انتهت الانتخابات النيابية في لبنان، وغدا يوم آخر لم تأتي حسابات الحقل الأمريكي كما أراد بيدر المقاومة وحلفائها، رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة أمريكيا وأدواتها الإعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاء قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت أعلى نسبة بين دوائر لبنان 15. القوى السياسية رصدت في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة أمريكا في لبنان، وإخفاقا من بلوغ الهدف الذي وضعته عبر سيناريوهاتها الدعائية قبل حصولها.
أثبتت الانتخابات النيابية التي حصلت بالأمس أن الخيار السيادي هو الذي انتصر في لبنان. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان حاسما حينما قال إننا لا نواجه أفرقاء سياسيين محليين، بل نواجه أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما المحلية والإقليمية. من هنا بالمختصر نستطيع أن نقول أن بالخط العريض التيار الوطني الحر والمقاومة بالتحديد هما من انتصرا في لبنان، وأن غدا لنظره قريب.
ومع استكمال النتائج وتثبيتها تكون المقاومة قد أثبتت مرة أخرى أنها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا، ليبدأ مسار المخاضات الأخرى لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة الإصلاحات والتعافي على سكة التنفيذ انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان وأجندات الخارج.
لم تأتي رياح نتائج الانتخابات النيابية في لبنان كما اشتهتها السفن الأمريكية. المقاومة وحلفاؤها ثبتوا حضورهم بخيار شعبي واسع رغم كل محاولات التشويش والتحريض.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوعا الأسلحة النووية بأنه فرصة للاستفزازات الغربية. وقالت زاخاروفا إن موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات المعلوماتية السياسية والأمنية. وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه إذا قام الناتو بتحريك الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الروسية فسيكون من الضروري الرد باتخاذ إجراءات مناسبة. أعلنت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تعمل على تجنيد أعضاء تنظيمة الإرهابية كمرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا. وأشارت الدائرة إلى أنه تم إطلاق سراح نحو 60 من مسلحي داعش الإرهابية من السجون الخاضعة لسيطرة قوات قسد في سوريا من أجل إرسالهم إلى أوكرانيا. وجاء في بيان للدائرة أن مسلحي داعش ممن يبلغ من العمر بين 20 و25 عاما تم نقلهم إلى منطقة قاعدة التنف الأمريكية الواقعة في سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق من أجل تدريبهم وإرسالهم إلى أوكرانيا. قرر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو وبناء على اقتراح من حكومة البلاد اختار منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو باهتمام بلاده في الدخول بمباحثات الانضمام. وحسب بيان الرئاسة الفنلندية أن المباحثات ستشمل القضايا السياسية والقانونية والموارد وأمن المعلومات والدفاع والقضايا العسكرية. ومن المقرر أن يسلم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو كلاوس كورهونين وأكسيل ويدنهوف طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبورغ اليوم للانضمام إلى الحلف. حول تقليل روسيا من أهمية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو نستمع إلى التقرير التالي.
منذ البداية كان حلف الناتو كلمة السر في المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي. وبعد نحو 3 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح الناتو هو محور هذه المواجهة بشكل رسمي مع إعلان كل من السويد وفنلندا التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف بحجة مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. البرلمان الفنلندي وافق بالإجماع على مقترح التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في تحول تاريخي في سياسة البلاد التي سعت طوال عقود لاعتماد سياسة حيادية بشكل واضح.
إن عضوية السويد وفنلندا في الناتو لن تعزز أمننا فحسب، بل ستعزز أيضا أمن الحلف بأكمله. بدون الإضرار بأي شخص ستعزز عضويتنا المنطقة الشمالية القوية والمستقرة في الجهة الشمالية للناتو.
من جهتها وقعت السويد أيضا طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو معتبرة أنها تتخذ القرار الأفضل في ظل التوترات التي تشهدها القارة الأوروبية والتي تلقي بظلالها على جارتي روسيا من الجهة الشمالية الغربية. خطوة ستوكهولم وهلسنكي لم تثر قلقا روسيا كبيرا بحسب ما يمكن استنتاجه من مواقف المسؤولين في موسكو، فالرئيس فلاديمير بوتين قلل من أهمية انضمام الجارين إلى الناتو، كما أكد أن مساعي بعض الدول الأوروبية للتخلي عن الغاز الروسي ستفشل بحكم عجز هذه الدول عن إنهاء اعتمادها على غاز موسكو. من جانبه توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألا تحدث خطوة فنلندا والسويد فارقا كبيرا بالنسبة لبلاده، كون الناتو يستخدم أراضي الدولتين في عملياته وتدريباته العسكرية منذ فترة طويلة.
الناتو يأخذ أراضي فنلندا والسويد في الاعتبار عند التخطيط للتقدم العسكري شرقا، لذلك في هذا السياق ربما لا يوجد فرق كبير، فلنرى كيف يتم استخدام أراضيهم في الممارسة العملية في حلف الناتو.
أما الولايات المتحدة فسارعت إلى استغلال الخطوة الفنلندية السويدية، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس الفنلندي سولين نيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل.
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل إن المعركة مع الاحتلال لم تنتهي وهي قائمة، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتهويد الأقصى أو تقسيمه، وأضاف أن الاحتلال يكتفي بقتل الشهداء ولكن يهاجم الشهداء وهم الجنازات، ويحاول أن يلغي الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يدل على قلق هذا العدو على مستقبله. وأكد أن الاحتلال حاول حسم معركته في الأقصى والقدس من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني، مشددا على أن شعبنا ومقاومته لن يسمح بهدم الأقصى وتهويده وتقسيمه. أعلن مكتب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا أن الأخير اضطر لمغادرة العاصمة طرابلس إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح. و قال عثمان عبد الجليل المتحدث باسم رئيس حكومة باشاغا إن عزم وتعهد الحكومة بعدم استخدام العنف منعها من دخول العاصمة، وكانت مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات على وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته حول عودة التوترات إلى شوارع العاصمة الليبية. نستمع إلى التقرير التالي.
عادت لغة النار والرصاص إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا دخول العاصمة والسيطرة على مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. ودخل باشاغا طرابلس بعد شهرين من الجمود بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، لكن مكتبه قال إنه انسحب بعد ساعات من اندلاع القتال في المدينة. وتهدد الأزمة بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد عامين من السلام النسبي أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة باشاغا المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة الدبيبة. تطورات تأتي بموازاة فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق تقدم لحل الأزمة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، ومع عدم قدرة أي من الجانبين على تحقيق تفوق عسكري حاسم في أنحاء البلاد، يبدو أن ليبيا الآن مهيئة لفترة أطول من الجمود مع تحصن الدبيبة بقوة في طرابلس وعدم قدرة خصومه على السيطرة عليها. وفي شباط فبراير عين البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، الذي شدد مرارا على أنه لا يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الخلافات بين الفرقاء السياسيين لا سيما على القانون الانتخابي أدت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آملا كبيرة لتحقيق الاستقرار. في المواقف نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بالتصعيد في طرابلس، ودعت جميع الأفرقاء إلى إيجاد الحلول عبر الحوار. وضمن المبادرات أعلن اتحاد القبائل الليبي عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد تقوم على سحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضة بحكم الأمر الواقع وإرادة المجتمع الدولي. كما تشمل المبادرة الدعوة لتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون إقصاء لأي كان، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون البلاد وبحماية الجيش الليبي إلى حين إجراء الانتخابات.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية، وبري يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. عند 10:18 ومباشرة بعد هذا الاستعراض يقدم لحضراتكم برنامج دواوين الولاء. روح الله، سيرة ومسيرة، عند 10:28. آفاق إنسانية في الشعر العربي في الساعة 10:41. 11 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 11:12، عند 12 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صاد المغرب العربي في الساعة 12:10، عند 12:38، الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، عند 12:54، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:01. شرح الآيات عند 1:07. شكرا لكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، معلم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على رسول الرحمة والرأفة ونبي الهدى والنور، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين الغرر الميامين. السلام مفتاح الكلام أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ومن ثم نقول على بركات الله والشعر نلتقي لقاء قلوب للتواصل يرتقي. أهلا بجمال حضوركم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري والذي سنمر فيه على تجليات المديح العلوي، وهذه المرة محط رحالنا عند العراق، ومنها نختار شعر الشاعر أحمد الركابي وقصيدة فتى الإسلام. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة، اسمحوا لنا بمتابعة السيرة الأدبية للشاعر لنتعرف عليه ثم نعود. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد مانع الركابي في محافظة ذي قار العراقية عام 1979، درس هندسة النفط ومارس الكتابة والشعر فيما نشر في جرائد عربية وعراقية، منها جريدة الزمان المصرية والصباح والأمة العراقية، العربي اليوم اللبنانية، الأهرام المصرية، بنغازي الليبية، كواليس التونسية، كما له عضوية في الاتحادات والمؤسسات الشعرية، ومنها عضو مؤسس لمنتدى سومر الأدبي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو تجمع الأدب والإبداع في الأردن، عضو مؤسسة خالد بدوي للفنون والآداب في مصر. يشار إلى أن الشعر صدرت له بعض المجاميع الشعرية، منها ديوان وريث الماء وغياب باهت، وكتاب الميثولوجيا ورحلة العقل نحو اللاهوت. أعزائنا نتابع قراءة أشعاره.
فتى الإسلام. أرى الحكايات بعد الموت تختزل، إلا حكايته في الأفق تتصل. أحارت الدهر حتى حار سامعها، الماء عبر رؤاها كيف ينتقل؟ أم كيف يعبق فيها المسك رائحة رغم السنين بحرف طعمه العسل؟ قد شرف الأرض في محراب مولده في بطن مكة كيما فيه تحتفل، حتى كأن أكف الأفق تحمله طفلا يضيء به العلياء تبتهل. نهج الضياء يراه الحق حيث له قد بات يتبع مهما كانت السبل. هذا علي فيا أزمان نعترفي، كم عاش فيك وماتت خلفه الأول. كم عاش يحمل للأحياء شمس هدى كي يبعث الروح في من ناله الأجل.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة فتى الإسلام للشاعر العراقي أحمد الركابي، حيث تجول منشدها في رحاب باب مدينة العلم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر مواقفه ووصاياه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، ينصح الإمام الخميني الراحل رحمه الله قادة المجامع الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب بأن يكفوا عن أعمالهم وممارساتهم العبثية التي تأثروا فيها بانخداعهم بقوى الشرق والغرب، وأن يعودوا إلى وطنهم وينقذوا أنفسهم من العذاب الإلهي الأليم عبر التوبة والإذعان للعقوبة. يقول رحمه الله في هذا المجال:
أنصحكم بأن تكفوا عن هذه الأعمال والممارسات العبثية وغير المنطقية، وألا تنخدعوا بالمستعمرين الناهبين لثروات العالم، وأن تعودوا إلى وطنكم وإلى أحضان الإسلام أينما كنتم، شريطة أن لا تكونوا قد ارتكبتم جريمة، وأن تتوبوا، فالله أرحم الراحمين. والجمهورية الإسلامية والشعب سوف يعفوان عنكم إن شاء الله. وأما إن كنتم قد ارتكبتم جريمة فقد عين حكم الله عقابكم، ومع ذلك فعودوا وأنتم في منتصف الطريق وتوبوا، وإن كانت لديكم الجرأة فأذعنوا للعقوبة وأنقذوا أنفسكم بهذا العمل من العذاب الإلهي الأليم، وإلا فإن عليكم ألا تهدروا أعماركم أكثر من ذلك أينما كنتم، وأن تنشغلوا بعمل آخر لكم الصلاح فيه.
نعم مستمعين الأفاضل، وخاطب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته مؤيدي هذه الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وطلب منهم أن يتفكروا قليلا وأن لا يهدروا وقتهم في الطريق الخاطئ للجماعات الإرهابية، وأن يكونوا المبشرين بإيران حرة ومستقلة من خلال العودة إلى قلوب المحرومين وخدمة إعمار البلد، كي يعيش الجميع حياة حرة شريفة مع بعضهم البعض. يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
ثم إني أوصي بعد ذلك مؤيديهم في الداخل والخارج، وأسألهم ما هو الدافع الذي يدفعكم إلى أن تهدروا شبابكم لأولئك الذين ثبت أنهم يخدمون الأقوياء المستعمرين، وتتبعوا مخططاتهم لتقعوا في فخهم بعلمكم أو من دون علمكم، ولماذا تعزلون أنفسكم عن الشعب؟ أنتم في الحقيقة مخدوعون بهم، وإن كنتم في إيران فإنكم ترون عياناً أن الجماهير المليونية وفية للجمهورية الإسلامية ومستعدة للتضحية من أجلها، وتشاهدون بأم أعينكم أن الحكومة والنظام الحالي يخدمان الشعب والمحتاجين، في حين أن أولئك الذين يدعون كذباً أنهم مع الشعب وأنهم مجاهدون وفدائيون انبروا لمعاداة أبناء الشعب، وقد استغلوكم أنتم الفتيان والفتيات من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي، في حين أنهم هم أنفسهم منغمسون في بذخهم وترفهم في أحضان أحد القطبين المجرمين، أو يواصلون جرائمهم في الداخل وهم في بيوتهم التنظيمية الفخمة وحياتهم الأرستقراطية، ويرسلونكم أنتم التعساء إلى الموت. إن نصيحتي لكم أيها الفتيان والشباب في الداخل والخارج أن تكفوا عن السير في طريقكم الخاطئ، وأن تتحدوا مع محرومي المجتمع الذين يخدمون الجمهورية الإسلامية بأرواحهم وقلوبهم، ويمارسون النشاط من أجل إيران مستقلة وحرة، كي ينجو البلد والشعب من شر المعارضين، ويواصلوا سوية الحياة الحرة الكريمة. فإلى متى ولماذا تصغون إلى أوامر أشخاص لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، ويحاربون شعبهم وهم في أحضان القوى الكبرى وتحت حمايتها، ويزجون بكم إلى الموت
في سبيل أهدافهم المشؤومة ونزعتهم السلطوية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد قدم مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال حياته مرارا نصحه للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة بالعودة إلى أحضان الثورة الإسلامية والتطلعات التاريخية للشعب الإيراني، لكن توصيات الإمام وتحذيراته لم تجدي نفعا، فلقد انحرفوا من الناحية العملية عن تيار الثورة بل ووقفوا في مواجهته. وقد أوصى الإمام الخميني في وصيته مرة أخرى الزعماء والقادة المتبقين منهم وخاصة الشباب المنخدعين منهم بأن يتفكروا قليلا في أفكارهم وسلوكياتهم. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
وصيتي إلى اليساريين مثل الشيوعيين والجماعات الأخرى ذات الميول اليسارية أن يتأملوا الدافع الذي دفعهم إلى أن يتجهوا نحو المذهب الذي أثبت اليوم فشله في العالم من دون التفكير والدراسة الصحيحة والرجوع إلى الأشخاص الذين يمتلكون المعلومات الصحيحة عن المذاهب وخاصة الدين الإسلامي. وما هو الدافع الذي حثهم على أن يرموا بلدهم في أحضان الاتحاد السوفيتي أو الصين فينبروا لمحاربة شعبهم باسم حب الشعب والجماهير، أو أن يلجأوا إلى المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم والجماهير المظلومة لصالح الأجنبي؟
أيها الإخوة والأخوات، يوصي الإمام الخميني رحمة الله عليه الجماعات اليسارية ويحذرها من أن تقود البلاد نحو الانهيار والتجزئة تحت لواء الأفكار الشيوعية والشعارات الخداعة المطالبة بالعدالة، وهو يحذر بكل يقظة الجماعات اليسارية من التسبب في تقسيم إيران وتعاسة أهالي المناطق التي تسكنها قوميات أخرى باسم الحكم الذاتي، وأن تكف عن هذه الممارسات وتتعاون مع الحكومة من أجل تنمية البلد وتطوره.
أوصيكم أيتها الأحزاب والجماعات، سواء أولئك المعروفون بالنزعة اليسارية أم الذين يرتزقون من الغرب ويستلهمون منه، وسواء أولئك الذين لجأوا إلى السلاح باسم الحكم الذاتي وتأييد الأكراد والبلوش وأسقطوا أهالي كردستان المحرومين والمناطق الأخرى من الوجود وحالوا دون الخدمات الثقافية والصحية والاقتصادية وإعادة بناء الحكومة الجمهورية في تلك المحافظات كالحزب الديمقراطي والكومولي، بأن تلتحقوا بصفوف الشعب. وقد جربوا حتى الآن أنهم لم يفعلوا شيئا سوى التسبب في تعاسة أهالي تلك المناطق، بل إنهم لا يمكنهم فعل ذلك. وعلى هذا فإن من مصلحتهم ومصلحة شعبهم ومناطقهم أن يتعاونوا مع الحكومة وأن يكفوا عن التمرد وخدمة الأجانب وخيانة وطنهم ويبادروا إلى بناء البلد، وأن يكونوا واثقين من أن الإسلام أفضل لهم من القطب الغربي المجرم، وكذلك من القطب الشرقي الدكتاتوري، وأنه يحقق التطلعات الإنسانية للشعب بشكل أفضل.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لنواصل معا الحديث حول هذا الجانب من شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، عبر استعراض بعض الجوانب الأخرى من وصيته. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم، نرحب بكم أجمل ترحيب ونبعث لحضراتكم أجمل المنى وأطيب التحايا القلبية، ونحن نلتقيكم من جديد عند جولة أخرى في رحاب الشعر الاجتماعي المعاصر، حيث الكلمة الصادقة والرسالة الملتزمة، وحيث الطرح الهادف للقضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة ومعالجتها بلغة الشعر الشفافة والمتعمقة في أدق التفاصيل والجزئيات. ندعوكم إخوتنا الكرام لاستكمال جولتنا عبر القسم الثالث والأخير من موضوع محاربة الشعراء للآفات والرذائل والمفاسد اجتماعية، رافقونا. أيها الأحبة، ظاهرة المقامرة ظاهرة قديمة، كثيرا ما ابتليت بها المجتمعات ومارست دورها الهدامة في تدمير الأسر وتفكيك عرى العلاقات الاجتماعية وإشاعة المفاسد والانحراف. وهذه الظاهرة لم تكن لتغيب عن عيون الشعراء المترصدة لمثل هذه الظواهر، فهذا الشاعر اللبناني نجيب حداد الذي يعد من شعراء النهضة يرصد لنا هذه الظاهرة ليبين لنا عبر مرقبه الشعري كيف يزرع القمار الدمار في حياة الأسر، وكيف يشرد أبنائها ويوقعها بين براثن الفقر والعوز الذي يمثل أساس كل الخطايا والانحرافات الأخرى. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذه المساوئ ويبسط القول فيها. هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس، فيأس فانتحار. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. معنا في الاستوديو خبير البرنامج وضيفه الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان، الذي يتفضل علينا بإكمال حديثه حول استعراض القضايا والأغراض الاجتماعية في نتاجات شعراء العصر المملوكي الذي يعد من أغنى العصور الأدبية من حيث حجم تناول الشعراء للقضايا الاجتماعية. ضيف الكريم دكتور الشحمان، أرحب بك، أهلا ومرحبا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والفضل لله سبحانه وتعالى، ونحن والأدب هو المتفضل علينا في الحقيقة، لأننا نتحدث عن الشعر الرسالي الملتزم. فنعمل إن شاء الله يعني نقدم أو نؤدي دورا في هذا المجال.
نعم دكتور، شكرا لهذا الحضور. نرجو منكم أن تكملوا لنا ولمستمعينا الكرام حديثكم الشيق طبعا والممتع والمفيد في ذات الوقت حول الشعر الاجتماعي الساخر والمتهكم في العصر المملوكي وأبرز أعلامه.
نعم، حينما في الحقيقة حينما نتحدث عن الشعر الاجتماعي عند الشعراء العرب على مر العصور، فلا بد أن يكون هذا الحديث شيقا وممتعا ومفيدا في نفس الوقت. وكنا نتحدث يعني تحدثنا لحد الآن عبر حلقات من البرنامج عن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي.
نعم.
وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن لون آخر من ألوان الشعر الاجتماعي، ألا وهو النقد والهجاء.
نعم.
السياسي في العصر المملوكي الذي نلحظه بشدة وبحضور واسع لدى نتاجات بعض الشعراء الذين عرفوا بهذا اللون من الشعر الاجتماعي، من مثل ابن الوردي الذي استعرضنا بعضا من أشعاره وأبياته في هذا المجال. ونشير هنا إلى المزيد من هؤلاء الشعراء، منهم ابن دانيال.
نعم.
شمس الدين، الذي يعتبر من الشعراء المتميزين في العصر المملوكي ويحتاج في الحقيقة إلى دراسة مستقلة في هذا المجال. جاء لنا بالكثير من الأشعار في هذا المجال التي تحدى من خلالها السلطة، سلطة السياسة وسلطة المال، ووقف مواقف يعني مشرفة.
نعم.
في هذا المجال عبر عنها في كثير من أبياته، منها هذان البيتان اللطيفان والجميلان.
نعم.
اللذان استخدم فيهما صنعة الجناس، الجناس التام، في محاولة لنقد الأوضاع الاجتماعية في ذلك العصر. يقول في هذين البيتين: قد عقلنا والعقل أي وثاق، وصبرنا والصبر مر المذاق، كل من كان فاضلا كان مثلي فاضلا عند قسمة الأرزاق.
نعم.
والفاضل، كلمة الفاضل الأولى يعني تعني الإنسان المحترم، وأما الفاضل في المصراع الثاني فتعني الزائد.
نعم.
يعني يكون فاضلا عند قسمة لا يصله شيئا، لا يصله شيء. في الحقيقة هناك بعض الصفات التي ميزت الحكام وأصحاب المقام والمناصب في ذلك الوقت، من هذه الصفات التي تميزوا بها صفة البخل وعدم يعني تقديم العطايا إلى الآخرين ومنهم الشعراء والأدباء. هذه الحالة يشير إليها الشاعر الكبير أبو الحسين الجزار، الذي يعني ترك لنا الكثير من الأشعار والأبيات الرائعة في هذا المجال، منها أنه يعني وصل بها إلى حد تشبيه هؤلاء الأمراء والسلاطين ب يعني أجلكم الله بالكلاب.
نعم.
وهو نفسه يعني أبو الحسين الجزار كان يعمل قصابا، فعقد علاقة لطيفة بين صنعة القصابة وبين هذه الحيوانات. يقول في هذه الأبيات: لا تلومني، يعني عندما لامه بعض الناس في هذه الصناعة التي اختارها لنفسه وهو الشاعر، لا تلومني يا سيدي شرف الدين إذا ما رأيتني قصابة، كيف لا أشكر الجزارة، ما عشت حفاظا وأرفض الآداب، وبها صارت الكلاب ترجيني أو ترجيني.
نعم.
وبالشعر كنت أرجو الكلاب. يقول يعني عندما كنت شاعرا كنت أضطر إلى أن أتوسل من الكلاب في سبيل أن تتفضل عليه، ويريد هنا من الكلاب يعني أصحاب المقام الذين كانوا يسيئون التعامل مع الناس.
نعم.
وفي حين أنه عندما اتخذ مهنة القصابة أصبحت الكلاب هي التي تطلبه وترجوه، وحتى أن الأمر قد يصل في بعض الأحيان أن هذا الشاعر نفسه في بعض يعني لحظات الضعف البشري التي يبتلى بها كل إنسان عادة، نراه يندم على أنه أنفق حياته في سبيل تعلم نظم الشعر وفي سبيل تعلم علوم اللغة من بيان وبلاغة ونحو وما إلى ذلك، نراه يشعر بالندم لأنه لم تجدي له نفعا ماديا محسوسا، فعبر عن ذلك في قوله يعني، واستخدم في شعره هذه بعض المصطلحات المنطقية والنحوية ببراعة. يقول: قطعت شبيبتي وأضعت عمري، وقد أتعبت في الهذيان فكري، وما لي أجرة فيه ولا لي، إذا ما تبت يوما بعض أجري، قرأت النحو تبيانا وفهما، إلى أن كعت منه وضاق صدري، فما استنبطت منه سوى محال يحال به على زيد وعمري، فكان النصب فيه علي نصبا يعني احتيالا.
نعم.
وكان الرفع فيه لغير قدري.
شكرا لكم دكتور. بعد هذه المعلومات القيمة التي تفضلت بها دكتور حول المضامين الاجتماعية في نتاجات شعراء العصر المملوكي، نواصل جولتنا معكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير عند آفات اجتماعية أخرى تناولها الشعراء المعاصرون بالنقد والتحليل. شكرا جزيلا لك دكتور لهذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله سنلتقي بكم دكتور في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. أما الآن مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نواصل الحديث في هذا المجال. أحبتي، وهناك آفة اجتماعية أخرى يصورها لنا الأخطل الصغير بشعر الخوري، ألا وهي الانغماس في الملذات الرخيصة والتشبث بها. فهو يسرد لنا في الأبيات التالية قصة مأساوية لشاب ضيع مستقبله وحياته حينما وقع في شباك امرأة رخيصة قادته إلى المرض والإفلاس، بل وإلى الموت في نهاية المطاف. وكأن الشاعر يريد أن يعلن لنا أن الانغماس إلى حد الإدمان في الملاذ والشهوات الوضيعة يمثل أقصر الطرق إلى التعاسة والدمار والضياع، كما يحدثنا بذلك في الأبيات التالية: هذا الفتى بالأمس صار إلى رجل هزيل الجسم منجردي، متلجج الألفاظ مضطرب، متواصل الأنفاس مضطردي، عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ نصف متقدي،
تهتز أنموله فتحسبها ورق الخريف أصيب بالبرد، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد، قطع تقول له تموت غدا، وإذا ترق تقول بعد غدي. أما الحبيب فمذخاف انتقال الداء لم يعدي. مات الفتى فأقيم في جدث مستوحش الأرجاء منفردي، كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشدي. هذا قتيل هوى ببنت هوى، فإذا مررت بأختها فحدي. أحبتنا المستمعين، على أمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب الشعر الاجتماعي عبر برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب المنى، شاكرين لكم حسن متابعتكم لنا، وآملين أن نجدد اللقاء بكم عند ظاهرة أخرى وقضية جديدة من القضايا الاجتماعية التي يزدحم بها ديوان الشعر العربي المعاصر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في أمانه.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب.
ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك
احذر
تفرح بلحظة سلام، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثام.